أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. بعد أن ذكر جزاء القسم الأول والثاني المقربون وأصحاب الميمنة أي الأبرار والمؤمنين الصالحين، تعرض السياق لذكر جزاء أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال، وسماهم أصحاب الشمال يعني اليد اليسرى، باعتبار أن العرب كانوا يتشاءمون باليد اليسرى ويسمون يعني ويتشاءمون بالطير إذا جاءهم من اليسار، ويعتقدون أن هذا يوجب لهم الشر. طبعا عقيدة خرافية، ولكن هذه الأمور وهذه الثقافات تؤثر على التعابير، فيكون التعبير عن الشر بالشمال أصحاب الشمال، أو باعتبار أنهم يؤتون كتابهم وصحيفة أعمالهم باليد اليسرى بشمالهم. وقلنا أيضا سابقا في أصحاب اليمين أن هذا أيضا بهذا المعنى، يعني أيضا تعبير كنائي، يؤتى الكتاب بيمينه أو بشماله، ليس بالمعنى الواقعي، يعني مو واقعا هناك كتاب مسجل مطبوع مؤلف مثلا أوراق وصحف ويعطون بيده اليمنى أو بيده اليسرى، وما يختلف لو يعطى بيده اليمنى أو اليسرى، هذا تعبير كنائي، فيعبر عن الصحيفة والكتاب الذي يجر الإنسان إلى الشر وإلى الهلاك، يعبر كأنه أوتي الكتاب بشماله، وبالعكس الكتاب والصحيفة والأعمال، مجموعة الأعمال التي تؤدي بالإنسان إلى الخير وإلى السعادة، يعبر عنها باليمين بإيتاء الكتاب باليد اليمنى. وأما التعجيب، قلنا سابقا بأن هذا ما أصحاب الشمال هذا استفهام، والمراد به أصحاب الشمال ما هم، يعني كيف هم، وأن هذا في الواقع في التعبير العادي نأتي بالضمير، نقول مثلا زيد ما هو أو كيف هو، بعد ما نجيب ما نكرر الكلمة، ولكن في القرآن كثيرا ما يكرر الكلمة، مثل الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، كل هذا للتركيز على الكلمة والتأكيد على خصوصية في هذه الكلمة. وقلنا بأن التعجيب في هذا المورد، يعني في أصحاب الشمال، من عاقبتهم، يعني ما أعجب عاقبتهم، هم ما يثيرون العجب، ليس فيهم أي خصلة معجبة أو مستحسنة، ولكن ما أعجب حالهم في الآخرة، وما أعجب عاقبتهم. ويمكن أن يكون تعجيباً لإصرارهم في الدنيا على الكفر مع أنهم كانوا يرون الآيات البينات وكانوا في عصر النبي وعصور الأنبياء، ومع ذلك ويجدون يعني آيات ومعجزات واضحة وبينة. وحتى في عصرنا يعني حتى في هذه العصور المظلمة أيضا هناك نوافذ يشع منها النور في موارد عديدة، ويجده الإنسان يعني يجد نور الهداية طول حياته من منافذ شتى، ماكو أحد ما يكون شايف هالأمور، ولكنه يصر على كفره وإنكاره وتكذيبه، فما أعجب حاله. ثم يذكر جزاءهم أصحاب الشمال أين هم يوم القيامة وعاقبة حالهم، في سموم وحميم. السموم من السم، والسم الثقب الصغير. الله تعالى يقول لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هذا الثقب الصغير اللي على الإبرة اللي يدخل فيه الخيط، وهذا صغير كلش، كيف يمكن أن يلج الجمل في هذا الثقب الصغير؟ لا يمكن، فلا يمكن أن يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالسم بمعنى الثقب الصغير، ويقال للسم هذا لنعرفه بعنوان السم أنه سم، يقولون لأنه يعني حسب فهم العامي أنه يدخل في منافذ الجسم ويضر بالإنسان، يعني تارة الإنسان يأكل شيء يؤذي في معدته مثلا، يصير له مثلا وجع أو ألم في المعدة، تارة هناك شيء يدخل في الجسم ويتسرب إلى جميع منافذ الجسم ويهلك الإنسان، هذا يقولون له سم من هذا الباب. والسموم اسم من أسماء جهنم، وورد في آية أخرى من نار السموم، نار السموم يعني نار جهنم. ويعبر عن جهنم بالسموم باعتبار أنه أيضا يدخل المنافذ ويحرق الباطن، ولعل المراد بالباطن في هذا التعبير اللي يقال أن جهنم يدخل في مسام جسم الإنسان ويصل إلى باطنه، مو باطن جسمه، روحه. يقول الله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، والأفئدة ليس بمعنى الفؤاد يعني هذا القلب اللي هذا جزء من الجسم، بل المراد بالفؤاد القلب الباطني يعني الروح. ولذلك يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتعبير عن جهنم بالسموم باعتبار أنها نار تدخل منافذ الجسم أو الإنسان بوجه عام وتصل إلى روحه وتحرقه. ونجد أيضا أن في التعبير العامي يطلق السموم على الرياح الجافة الحارة، هذا أيضا من هذا الباب، يعني يدخل مسام الجسم ويؤذي الإنسان. على كل حال المراد بالسموم هنا جهنم، في سموم وحميم. قلنا سابقا بأن الحميم الماء شديد الحرارة، وفي القرآن آيات كثيرة حول هذا الماء، وأن المشركين أو الكفار أو المجرمين تعبير يعبر عنهم بالمجرمين الذين قطعوا العلاقة بينهم وبين الله تعالى، هؤلاء يطوفون بين جهنم وبين هذا الحميم، يطوفون بينها وبين حميم آن. وقلنا أيضا في سورة الصافات أن هناك أيضا آية تدل على ذلك، وفي سورة الواقعة هذه الآيات وموارد عديدة بأن هؤلاء بعدما يأكلون من الزقوم اللي هو طعام يغلي في البطن، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، المهل يعني القطران الذائب، فهذا في باطنه يغلي فيحتاج إلى ماء، فيقال له هذا الماء، يذهب إلى الحميم ليشرب الماء، وهذا ماء شديد الحرارة بحيث يعني أحر شيء، ماكو أحر منه، كان هناك تعبير سابقا اللي يدل على شدة الحرارة غاية الحرارة، آن حميم آن، آن يعني بلغ النهاية، فيشرب من هذا، طبعا هذا خوف ما يفيده، فيرجع إلى جهنم، وهكذا يطوفون بينها وبين حميم آن. فهذه الآية أيضا ربما تشير إلى نفس هذا المعنى، في سموم وحميم، يعني يطوفون بين هاتين، سموم جهنم وحميم اللي هذا الماء يشربون منه. وظل من يحموم، حيث كان لأصحاب اليمين ظل، ظل ممدود، هنا أيضا يريد أن يعبر بتعبير يوهم أن لهم أيضا ظل، ما لهم ظل، يقول أن هذا ظل من يحموم، اليحموم يعني الشيء الأسود حالك السواد شديد السواد، ويقولون بأن المفسرون يقولون بأن المراد به هنا الدخان، فهذا ظل من يحموم يعني ظل من دخان، وهذا مو ظل ولكن هذا اللي عنده ظل من دخان، ولكن هناك احتمال بأن المراد باليحموم النار، لأن في بعض الآثار أن نار جهنم أسود، هناك في بعض الآثار ما يدل على أن نار جهنم أسود، والقرآن يعبر عن النار بالظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، التعبير عن النار بالظلل كيف يصير النار ظلل، يعني هذا تعبير كنائي، يعني كما أن الظل يستر الإنسان النار يسترهم ويخيم عليهم، يعني مو مجرد أنهم في نار يعني مثلا على نار، لا، النار يسترهم، فلهذا يعبر عنه بالظل، يمكن أن يكون اليحموم يعني النار، لا بارد ولا كريم. طبعا اللي يطلب من الظل هو الاستبراد والاسترواح من حرارة الشمس أو من الغبار أو من أي شيء آخر ومن المطر، يعني لراحة الإنسان، الظل ليش الإنسان يستظل بشيء؟ للاستراحة وللاستبراد، هذا الظل ليس فيه براد، خب معلوم إذا الظل من النار كيف يبرد؟ ولا كريم، كريم العرب يعبر عن كل شيء نفيس بأنه كريم، حجر كريم، قرآن كتاب كريم، الكريم يعني الشيء له قيمة، يعني هذا ما له قيمة، يعني ليس شيء ينتفع به، ليس فيه أي صفة من صفات الظلال المستحسنة، ليس فيه أي فائدة، لا بارد ولا كريم، يعني ذولا ما يستاهلون ظلا واقعيا، بل هو أصلا ليس ظل لأنه نار، وإنما يعبر عنه بالظل تعبيرا كنائيا لأنه يسترهم ويخيم عليهم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. من هنا يبدأ التعليل، لماذا الله تعالى يعذبهم بهذا العذاب؟ لأنهم كانوا قبل ذلك مترفين، المترف يعني الذي هكذا يعبر يعني يفسر في اللغة، الذي أنعم الله عليه، أنعم عليه، والترف يعني النعمة، ولذلك أشكل على المفسرين كيف مجرد الترف والنعمة كيف يمكن أن يكون موجبا للعذاب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ولكن الظاهر أنه في التعبير القرآني على الأقل، إذا ما نقول بأن في اللغة أيضا كذلك، ليس الترف كل نعمة، لا يعبر عن كل نعمة بترف وعلى كل منعم عليه أو متنعم بأنه مترف، بل الترف فيما إذا استوجب النعمة طغيان الإنسان وتجبره على ربه وعدم إطاعته لربه، هذا يسمى ترف. الإنسان المؤمن أيضا يمكن أن يكون في نعمة، طبعا النعمة يعني النعمة المؤمن شيء متعارف، لا يمكن أن يصل النعم يعني الثراء بالنسبة للمؤمن إلى حد يوجب طغيانه، لأن هو يزكي يتصدق على الفقراء، والفقر متروس العالم من الفقر، فلا يمكن أن يجمع أموالا طائلة ولا ينفقها في سبيل الله، حتى لو يكون مؤدي زكاته مستحيل. لا يجوز للمؤمن أن يتنعم أكثر من المتعارف وحوله ناس جياع أو مثلا عراة أو عطاشة أو مرضى، ما يجوز هذا، حتى لو يكون دافع خمسة وزكاته وكل شيء. فالترف الزائد الثراء الزائد هذا لا يجتمع مع الإيمان ومع التقوى، مستحيل هذا. ولكن على كل حال المترف حسب الآيات القرآنية يقال للذين أنعم الله عليهم وتسبب ذلك في طغيانهم. الحين بعض الآيات اللي أنا سجلت يقول تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لو كان الترف معنى النعمة المتعارفة، متابعة النعمة المتعارفة لا يوجب إجراما ولا ظلما. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني الله تعالى أعطاهم نعمة فاتبعوا النعمة، يعني استفادوا من النعمة. قال ليش ظلموا وليش كانوا مجرمين؟ فهذا معناه أنه مو معنى إترف ترف معنى هذا النعمة المتعارفة، يعني نعمة موجبة لطغيانهم، فهذا اللي تسبب في إجرامهم وظلمهم. وفي آية أخرى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. مترفيها، أمرنا مترفيها، إحنا هذا في هذه الآية بحث طويل أنه كيف الله تعالى يأمر، ففسقوا فيها يعني المترفين هم الذين يفسقون وهم الذين يسببون في نزول العذاب. الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فمو كل من يتنعم بنعمة هذا معناه أنه مترف. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم، كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، مو مجرد أنه الترف يعني نعمة عادية، هذا الترف الموجب للطغيان والخروج عن الجادة والدخول في الفسق. وأيضا في آية أخرى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. فالمترفين حتى لو فرضنا في أصل اللغة يكون بمعنى كل من أنعم الله عليه، يعني طبعا النعمة الدنيوية، ولا التعبير في القرآن إذا أنعم الله عليه يقال أصلا لا يرتبط بهذا المعنى، أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء، النعمة هذاك أصلا، لكن هذا النعمة اللي إحنا نهتم فيها في المصطلح القرآني، حتى لو فرضنا في اللغة يكون مطلق الكلمة هذا تكون معناها مطلق، ففي المصطلح القرآني مو بهذا المعنى، يعني الترف في المصطلح القرآني بمعنى النعمة الموجبة للطغيان، مو كل نعمة. هذا أول شيء. ثانيا، مو معلوم أن هذه الآية تكون السبب الوحيد، يعني يقول إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فلعل السبب المجموع، يعني هؤلاء مع أن الله تعالى أنعم عليهم بكل النعم مع ذلك كانوا يصرون على الحنث العظيم، فما في إشكال، يعني ماكو موجب لهذا الإشكال عند المفسرين. ولكن يظهر من بعض عباراتهم أن الإشكال لديهم من جهتين، من جهة أن ليس كل مترف كافراً أو مشركاً، وبعض المؤمنين هم مترفين، وليس كل مشرك أو كافر مترفاً، وهناك مشركون كفار فقراء معدمين أصلاً، فلماذا أصلاً؟ يعني هذا مو مناط، الإنعام ليس مناطاً للعذاب، ربما يكون الإنسان متنعم ومؤمن، وربما يكون الإنسان كافر وغير متنعم وفقير. الجواب أن أولاً إذا قصدوا يعني بعدما قلنا بأن المترفين ليس كل نعمة، مو النعمة المتعارفة، إذا قصدوا بهؤلاء المؤمنين الملوك والجبابرة والخلفاء وأمثالهم اللي كانوا يسرفون في الإنعام ويسرفون في التنعم، وهؤلاء شر من الكفار، والله تعالى يقول بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل يعني أنزل من المشركين والكفار، فهؤلاء شر من الكفار، وهؤلاء هم الذين هدموا الإسلام، هدموا الإسلام، هؤلاء الذين يسمون خلفاء وملوك وطغاة وجبابرة، مجرد أنهم يصلون أو مثلا يدعون أنهم أمير المؤمنين، خب هذا ما يبرر شيئا. وأما المشركون الذين هم فقراء والكفار الذين هم فقراء، خب هؤلاء إذا يدخلون النار مو لأن الله تعالى أنعم عليهم، ما قال أن هذا مجرد هذا سبب، يعني ليس هذا هو السبب الوحيد، الإتراف والنعمة ليس سببا وحيدا، خب أسباب أخرى أيضا موجودة لدخول النار. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث يعني الإثم، معنى الحنث يعني الإثم، ويطلق في الشرع على مخالفة العهد والنذر واليمين، إذا أحد عاهد الله على شيء فخالفه يقال إنه حنث عهده، أو إذا أقسم وحلف أو نذر وخالف يقال أن هذا حنث نذره أو حنث حلفه. فإذا يكون بهذا المعنى الحنث العظيم، لعل المقصود به مخالفتهم للعهد الأزلي الذي أخذ من الإنسان أن لا يتخذ ربا إلا الله تعالى، وهذا العهد مذكور في القرآن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا عهد مأخوذ من الإنسان، فإذا خالف هذا العهد فهذا هو الحنث العظيم، أكبر إثم وأكبر حنث وأكبر مخالفة للعهد ونقض للعهد هو أن ينقض الإنسان عهده مع ربه. وهذا العهد، هناك عهود الإنسان هو بنفسه يلزم نفسه، مثلا يقول عاهدت الله أن أصوم كذا مثلا يوما ثم يخالف، وهذا عظيم، هذا إثم، وكفارته أكبر من كفارة مخالفة النذر واليمين. ولكن هذا عهد أخذه الله على بني آدم كلهم من الأزل، الحين هذا من الأزل شنو معناه؟ هذا بحث أيضا في موضع آخر، ولعله يراد به الذي جبل الإنسان عليه في فطرته، وهو أن الله تعالى هو ربه. هذا مجبول، الإنسان مجبول عليه، ولذلك يعود إليه، يعود إلى فطرته إذا ترك ونفسه ولم يتهجم عليه بهذا الهجوم الإعلامي الموجود. الإنسان بذاته يميل إلى ربه، فإذا خالف هذا العهد فهو الحنث العظيم. ومعنى أنهم يصرون على الحنث العظيم، يعني يستمرون ويكررون حتى مع ثبوت الحكم، يعني ثبوت الحق ووضوح الأدلة، بعدما يرون الآيات والمعجزات ويسمعون آيات الله تعالى تتلى عليهم من الأنبياء والرسل ويرون المعاجز، مع ذلك يصرون على هذا الحنث. فهذا هو الأمر العظيم، يعني الإصرار. وتجدهم يصرون بشكل غريب، يعني حتى في عهدنا هذا، الحين أفرض واحد يقول أنا ما ثبت عندي، يعني ما حد يقدر يقول بأن هناك دليل واضح لي أنه مثلا ينفي وجود الله أو ينفي وجود الآخرة. المشركون، مشركو مكة والجزيرة العربية، كانوا يعترفون بالله ولكن يعبدون الأصنام، يعتقدون أن هذه أرباب مؤثرة، وكانوا ينكرون الآخرة، ينكرون يوم القيامة. زين، يمكن واحد يقول أنا ما اقتنعت بهذه الأدلة، مخل. ولكن اللي ما مقتنع بشيء يحارب هذه الفكرة، فكرة ما وصلت إليها، اسكت. لا، تجدهم يحاربون، يعني أصلا يجندون جنودا ويبذلون أموالا في سبيل تفنيد هذا الفكرة ومقاومة فكرة الله، فكرة وجود الله. يعني هذا الآن موجود، الآن في عهدنا هذا إصرار عظيم على بث الكفر، الكفر بالله والإلحاد. هذا الإصرار، يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. كانوا يقولون، يعني مو أنهم قالوا، تارة تقول قالوا، يعني هذا مرة واحدة قالوا، لا، هذا باستمرار، يعني هذا دأبهم وديدنهم، يقولون في كل مرة وفي كل مورد. والله تعالى ينقل عنهم في موارد كثيرة في القرآن هذه الجملة، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. هذا الاستفهام أإذا، هذا استفهام، استفهام إنكاري نسميه، ويدل على التكذيب، يعني لا، هذا باطل، مش أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، مو مقبول، هذا ما يصير، لا نبعث. وقالوا لن يبعث الله من يموت كذا، لا، مستحيل هذا أصلا، لا يمكن. لماذا يقولون ترابا وعظاما؟ هم تراب وهم عظام، إما باعتبار أنه يمكن بعض العظام لا يتحول إلى تراب، أو باعتبار أنهم يقصدون أنه حتى لو فرضنا ما أصبحنا ترابا، الحين إذا الإنسان يبقى مثلا 30 سنة، 50 سنة، 100 سنة، قد يتحول تراب، لكن لا، أفرض ما تحولنا، بقينا عظاما حتى ولو بالتحنيط، مثلا مثل فرعون بالتحنيط بقينا عظاما، كيف نعود؟ إذا متنا كيف نعود؟ مستحيل هذا. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، يعني حتى لو عظاما ما أصبحنا ترابا، أئنا لمبعوثون، نحيا مرة أخرى، هذا غير مقبول. فهذا الاستفهام وهذا التكذيب، مع أنهم يجدون الآيات ويسمعون هذا الكلام من الله تعالى وهم يعترفون بالله، يعني لو هذا يقوله ملحد ما في مشكلة، هؤلاء يقرون بوجود الله ويعترفون أنه هو خالق السماوات والأرض، ما معنى هذا الإنكار؟ هذا معناه تكذيب قدرة الله، يعني الله تعالى لا يقدر على ذلك، لا يمكن أن يبعث الموتى، أن يحيي الموتى. فهذا هو الكفر العظيم منهم الذي يصرون عليه ويقولونه باستمرار. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الواو هذا يأتي بعد الهمزة لأن الهمزة يتصدر دائما، يعني و أآباؤنا الأولون في العربية هكذا، أو آباؤنا الأولون يعني أيضا الحين إحنا مثلا بعدنا، آباؤنا الأولون الذين ماتوا في قديم الزمان والعهود القديمة آلاف السنين، الله تعالى بس يعلم كم مضى على هذا البشر، كل هؤلاء الله تعالى يحييهم، يعني هذا استغراب آخر. لعل وجه الاستغراب أنه خب هؤلاء بعد مضى عليهم دهر طويل، أصلا مو تحولوا إلى تراب، التراب أيضا طار في الهواء أو تحول إلى أجسام أخرى، أصلا ما في شيء، ما لم يبق منهم أثر، كيف يحييهم الله تعالى؟ وين؟ أو مثلا يمكن الاستغراب من جهة أن هؤلاء لو كان الله يريد أن يحييهم لأحياهم طول هالمدة آلاف السنين، ليش ما أحياهم؟ يعني ذول ما يتصورون أن هذا متى يحيي وكيف يحيي، ما يفهمون. فالله تعالى يرد عليهم في الآيات التالية، والحمد لله رب العالمين.